الحمد لله الذي تتم بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا أشرف الأنبياء المرسلين. أما بعد، فبين أيدي أسئلة. يقولها السائل الأول: هل يصح الاغتسال ليوم الجمعة قبل الشروق، أي بعد صلاة الفجر؟
نعم، يصح الاغتسال ليوم الجمعة من بعد صلاة الفجر، لأن اليوم يبدأ من صلاة الفجر، فيصح الاغتسال له من بعد صلاة الفجر قبل الشروق. نعم،
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول:
وهذا خلافا لابن حزم في المحلى، فانه ذهب الى ان الغسل يستمر الى غروب الشمس، والذي عليه اهل العلم ان وقت الاغتسال من دخول وقت صلاه الفجر من بعد صلاه الفجر الى قبل صلاه الجمعه، يعني قبل ان يصلي الجمعه، هذا وقت غسل الجمعه، فانهم جعلوا الغسل للصلاه كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت: كان أول الأمر في أمر الغسل أن الصحابة كان منهم الجراح وكان منهم العمال، فكانوا يأتون من أعمالهم ومزارعهم بالصلاة الجمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون من ريح هذه الأعمال في المسجد، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الجمعة، فدل ذلك أن غسل الجمعة إنما شرع من أجل الصلاة. فوقته من حين دخول وقت صلاة الجمعة، من حين دخول وقت صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، وإذا نظرنا في حديث عائشة علمنا أن المقصود منه إزالة رائحة المثل التي تكون بسبب العمل، فإذا كان المسلم ممن يعمل في يوم الجمعة في زرعه وحقله أو عمله ومهنته، ويكون من هذا العمل ريح، فيقتصر بعد عمله حال ذهابه إلى الجمعة، هذا الأصل. لكن إن تقدم الغسل قبل ذلك فهو مجزي إن شاء الله، ولكن الأفضل لأصحاب المهن الذي تكون لهم مهن يعملون فيها أن يقتصروا عند روائه إلى الصلاة، لأن مقصود الغسل إزالة هذه الرائحة التي تكون في بني آدم والنسل التي تكون فيه بسبب العمل، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل الصحيح في تكبيرات صلاة الجنازة رفع اليد أو التكبير بالصوت فقط؟
الصحيح في هذه المسألة جواز الأمرين، فإنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ولا يأتي نص صريح لأنه كان يرجع يديه، لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان يكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ومعلوم أن صفة الصلاة وهيئة الصلاة أمر توقيتي، وعلي بن أبي عمر لم يجعل هذا إلا بتوقيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نقول يشرع الأمرين، من أراد أن يكبر فقط ولا يرفع يديه يشرع لهم، ومن أراد أن يكبر ويرفع يديه يشرع لهم، هذا من خلاف التنوع، يزيد هذا ويزيد هذا، ودليلنا أنه ثبت عن ابن عمر، والحال أن هذا الأمر مما لا مجال لرواية الرجال فيه فله حكم الرفع، وابن عمر ما يفعل هذا من عندي نفسه، يجوز للمسلم أن يفعل هذا ويجوز للمسلم أن يفعل هذا، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول: نرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا طريقة تغسيل المرأة المسلمة مع شيء من التفصيل، لأن في منطقتنا تكاد تنعدم النساء اللواتي يغسلن الأموات.
طريقة غسل الميت هي طريقة غسل الحي، ليس بينها فرق، يعني بعد الموتى قد يسأل الغاسل أنه يحتاج إلى تنظيف، فيضغط على بطنه ويخرج ما فيه من فرق شيء، ثم يمسح المكان بفرقة ويغسله بالماء كما يغسل الحي، يبدأ بفرقه الأيمن فيغسل كفيه، يغسل اليدين الاثنين، ثم يغسل وجهه، ثم يمدده بماء أو يأتي بفرقة مبلولة ويمسح فمه ويمسح بفرقة مبلولة أنفه، ولا يأتي بالماء يكبه كوبا حتى لا يدخل الماء إلى البدن فيؤدي بفساد البدن، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه إلى المسحتين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه، ثم يجيز الماء على شقه الأيمن ثم يجيز الماء على شقه الأيسر. وإذا كان المغسل يعني أجنبيا فلا يباشر يده جسد الميت ويغطيه بقميص يعني بالثوب. إن كانت يغطيه بشركة قطع من القماش ويغسله من فوقهم ولا يباشر بيده من بدنه. وفي الأماكن في أماكن العقدة بطريقة منفوسة. المقصود أن غسل الميت كغسل الحي تماما ولا تأتي ذلك يعني وارد إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غسلت بنت زينب قال أغسلنها وترا وأمر بأن يجعل في هذا الغسل سجر. وقال العلماء السر في السجر أنه يفضل البشرة ويمنع تراقيهم ويساعد على حفظها. وأمر أن يوضع في كفنه الطيب كالمسك وغيره وأن يغسل أيضا بالمسك لأن المسك يطرد الهوام فيعطر تغير الجسم يؤثر تغير بدن الميت. ورد في المرأة أن شعرها يغسل ثلاثا ويغسل شعرها ثلاثا ضفيرتين من الخلف وضفيرة من الأمام. هذا إذا كان شعرها طويل وما ورد شيء في حس الأظافر أو حس العانة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك بعض أهل العلم إذا كانت طويلة. فالمقصود أنه لا تأخذ في غسل الميت عن غسل الحي إلا فيما اقتضاه وضع الميت. إذا كان الميت بسلامتكم مثل الله العفو والعافية للدنيا إذا كان الميت مثلا بسببه محروم أو فيه جروح لا يمكن غسله فإنه يمم كما يمم الحي ويجرد تلتفى إدراجا لأن جسده إذا تغسل بالماء يتحلل الله يتجلى كثير فيتجلى فيه بالتيمم إدراجه التفى والصلاة عليه وبدنه سريعا. التغسلية إذن كله التغسلية في الحي بصفة عامة عند بما ورد في الأحاديث والآثار والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول معروف أن عند تغسيل الرجل المسلم أن يستتر بثوب من ركبتيه إلى سرته، فكيف يكون العمل مع المرأة وهي كلها عورة؟
المرأة إذا غسلت المرأة وكانت المرأة مثلا هي التي تقوم بالغسل فإن المرأة مع المرأة عورتها معها تقوم بالغسل أليس كذلك؟
تغسيل المرأة المسلمة الميتة يا شيخ.
أيوة نعم. المرأة مع المرأة عورتها معها فعورتها معها غير حية. إذا قلنا أن المرأة يجوز أن تبدي مواضع الزينة من يديها ومن ساقيها ومن عنقها ورأسها ورجلها ولا يجوز إذا أن تغسلها في هذه الخطوة لذلك تضع على لا تغسلها وهي تنظر إلى إليها إنما تغسلها من وراء ثياب يعني تكون المرأة مثلا ميتة تلبس قميص وتغسل من فوق القميص الخميس. والرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال لعلي بن أبي طالب يا علي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فأقول ذلك أن الميت حمل الرسول لا ينظر إلى عورته وبين الرسول أن الميت حرمة فحرمته أن المثل من الميت حرمة فحرمته وهو حي. ولذلك لا ينبغي الاستهانة بهذا الأمر فلا تسقط عورة المثل من الميت ولا ينظر إلى عورة المثل من الميت إنما يغسل من وراء حجاب فالمرأة إذا غسلها زوجها له أن ينظر فيها فما نظر فيها وهي حية. لكن إذا غسلتها امرأة من محارمها كأختها أو بنتها أو أمها أو نعى خالتها أو نعى ذلك فإنما تنظر إلى ما قالت تنظر إليه وهي حية. هذا الذي ينبغي وما زاد عن ذلك ينبغي أن لا تذكره لا بالنظر ولا بالمن فترسل عن الفوق قميص تكون هي مرتدية لها. ومن العلماء من يقول عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن العلماء من يقول عورة المرأة مع المرأة هي عورتها أمام محارمها، فلا أن تبدي مواضع الزينة من يديها ومن ساقيها ومن رقبتها ومن رأسها. وعلى هذا الأساس لا تتجاوز هذه المواضع التي ذكرها أهل العلم عند الركنة، لا يقل لها أن تنجد ولا أن تلامس محل العورة منها، والله أعلم. نعم.
أسألك الله، هذا سائل يسأل يقول متى يعذر الإنسان بالجهل في مسائل العقيدة ومسائل الفقه؟
العذر بالجهل يفهم إذا كان ما هو الجهل المقصود. ليس المقصود في هذا الحديث في هذه المسألة بالجهل هو عدم العلم فقط، لا، إنما المقصود أن الإنسان إذا بذل ما يستطيع في تعلم العلم ومعرفة حكم الله، ثم بعد ذلك ما بذل لأمر إلا ما هو عليه إلا هذا الذي هو عليه، فإنه حين ذاك نقول هذا إنسان يعذر بجهله. أما الإنسان الذي يفكر في طلب العلم ويفكر في معرفة الحق ويقع على حاله من الجهل، فإن هذا لا يعذر بجهله. إذن ضابط الجهل الذي يعذر به الإنسان هو الجهل الذي يكون بعد بدل الوسع من غير تحقيق، يعني أن يكون هذا الجهل ومبلغه من العلم، أن يكون هذا الجهل هو مبلغه من العلم. رجالة العلماء من السبيل الرجال الذي يعذر به يقولون كل إنسان الذي يكون في الغابات أو في أراضي بعيدة عن الناس يسأله بالسلام لكن لم تصلوا تشاريعه ولم تصلوا أحكامه، هو الجاهل لا يعلم شيء. يريدون بهذا المثال أن الإنسان الذي يكون بين الناس ويستطيع أن يسأل ويستطيع أن يتعلم و يعني إن كان في رجال فإن يكون بسبب تقصيره يجب أن يقول أن هذا الإنسان الذي بين الناس يمكنه أن يسأل وكثر السؤال لا يعذر بجانب، لا يعذر بجانب. إذا ضابط الجهل الذي يعذر به الإنسان والذي هو مانع من موانع التقصير هو الجهل الذي يكون بغير تقصير من الإنسان، يعني بعد بدل الوسع، بحيث يكون هذا الجهل هو مبلغه من العلم. أما تأتيه إلى إنسان يعيش في مدينة يرى طلبة العلم، يسمع الراديو، يرى التلفاز، يسمع صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، وعنده خطيب، ويأتي إلى بلاد الحرمين ويسمع كلام العلماء، ثم هو يفكر ويصر على ما هو عليه من بدعة، ويصر على ما هو عليه من جهل بأحكام الدين، ويصر على ما هو عليه من جهل بتوحيد الله، هذا الجهل لا يعذر به الإنسان. لماذا؟ لأنه كان بإمكانه رفع الجهل، ولكن يكون طلب العلم طريقة على كل مسلم، ولكنه هو الذي فكر. وهذا الجهل ليس مبلغه من العلم، إنما هو ما أراده من العلم. هو أراد أن لا يعلم أكثر من هذا الذي جهله. هو أراد هذا. وهذا الجهل لا يعذر بجهله. الجهل الذي يعذر بجهله هو الذي لا يفكر في طلب العلم، ولا يفكر في سؤال عن العلم، ويبذل جهده من أجل التعلم، ثم بعد ذلك يكون هذا مبلغه من العلم. فإذا كان حال الإنسان في الجهل هو هذا فإنه معذور بجهله. هذا ضابط العذر بالجهل الذي ذكره العلماء مانع من موانع التفسير، فإن العلماء ذكروا أن موانع التفسير أربعة، قال الجهل والخطأ والتأويل والإسراع، هذه موانع التفسير الأربعة. ولا أيضا موانع الحكم بالبدعة، ولا أيضا موانع الحكم بالعذاب يوم القيامة يوم آخر. المانع الأول الجهل ذكرته لكم، المانع الثاني الخطأ، يعني إنسان يبدو منه كان خطأ بلا إرادة، كما قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ذاك الرجل الذي دخل إلى الصحراء وطعامه وشرابه على جعبته، فبعث منه الدابة في الصحراء فبحث عنها فلم يجدها، نام تحت ظل شجرة ينتظر النوم. فلما اتيت من النوم إذا جاءت على رأسي فأخذ بجنانة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أقطع من شدة الفرح، أقطع من شدة الفرح. قال رسول الله أجدت فرحا بتوبة أحدكم من هذا بجانبك. انظر قال رسول أقطع من الفرح لأنه معذور في هذا الحكم. النوع الثاني الإكرام. الله سبحانه وتعالى يقول إلا من أكل وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا وقع من الإنسان فعل أو ارتفاع فعل أو قول باللسان أو أمر مكرها غير مريد غير مريد له فإنما ساقطا عنه إثمها. فقال قوله تعالى إلا من أكل وقلبه مطمئن بالإيمان. التأويل كالذي يتأول للأمر يظنه كذا وليس كذلك. كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا منك تحرقوني فعسى الله ألا يقدر أن يبعثني وجر ولادي في النحر. قال فإن الله يبعثني يوم القيامة ويقول له إذا جعلت ذلك قال من خوفك يا رب ومن خشيتك يا رب. قال فيغفر الله لهم لأنه يتأول هذا الخوف صدر منه متأولا فيه تأوله فإن الله عز وجل يغفر له. هذه الموانع الأربعة هي موانع التكفير وموانع التشكيك وموانع التبديع: الإكراه والجهل والتأويل والخطأ. والمراتب الجهل هو ما ذكرته لكم الله يعلم. نعم.
عفى الله عنك. هذا سائل يقول رجل يسأل عن مصنع صاحبه بناه بقرض ربوي هل يجوز العمل فيه؟
هذا المصنع الذي بناه صاحبه بقرض ربوي خلاص هو يمتلكه أصبح ملكا ولا يتصرف في ملكه بما شاء إلا لا يقال شرع الله. فمن أراد أن يعمل معه يجوز له أن يعمل معه وهو مسكين اضطر إلى هذا القرض الربوي من البنك أو غيره وهو الذي تغرم فيه. فكيف بعد أن يتغرم ويدفع نقول له أنت لم تملك ريته ومسك لا هو ملكه ولكن الواجب أن لا يدفع أكثر منا أقل فهو عاقل بهذا الأمر الذي فعله من أخذه بالربا وتعامله به الربا من أخذه بالربا وتعامله به الربا. والله المستعان. نعم.
يقول هل يجوز العمل معه يا شيخ؟
لا يجوز العمل معه لأن خلاص عملته إلا إذا كان في الشركة تعمل في شيء حرام لا يجوز.
عفى الله عنك. هذا السائل يقول هل هناك أحاديث تتحدث عن الشيعة وهل هناك ذكر لهم في القرآن الكريم؟
الشيعة
نعم
عربية تقول كلام من الشيعة القوم أي من موالين فمن أصحابه كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى كما قال الذي هو من شيعته يعني من قومه. فالشيعة هم الموالون لدعوان يقال فلان شيعة فلان أو فلان من شيعة بني فلان يعني من مواليده. أما ذكر الشيعة بهذا الاسم الذي عرف اليوم لم يذكر السنة النبوية صراحة إنما جاءت إشارات كقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا تغلو فيا كما غلط النصارى في المسيح عيسى ابن مريم. والشيعة يغلبهم كيف تغلو في الرسول وفي أصحاب الرسول وفي آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءت إشارة للشيعة في حديث من أهل العلم من يصححه ومن أهل العلم من يضعفه. أنا الرسول قال لعلي يعلق فيك اثنان محبا غالي وسالم مفرش. فأراد يعني هذه إشارات جاءت في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الأقوام لكن بدون تسميتهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اتقوا الله في آل بيتي اتقوا الله في آل بيتي أيضا في إشارة للشيعة وأولهم في بينه من أمور مخالفة للشرع مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارات عامة جاءت في الأحاديث إلى أفعالها إلى الشيعة بدون تصريحهم بأعيانهم. بقي من الوقت 8 دقائق.
أحسن الله إليك. هذا مستنصح يقول: ونحن في بداية إنشاء مثل هذه الحلقات نرجو من فضيلة الشيخ نصيحة تحث الإخوة للسعي في إنشاء مثل هذه الحلقات. نعم.
حلقات مثل هذه
عبر الهاتف مثل هذه.
نعم، أنا يعني أرى أن هذا العمل الذي قمتم به هو إن شاء الله من أفضل أعمال البر، لأنه وسيلة من وسائل الدعوة ووسيلة من تقريب عوام الناس إلى طلبة العلم وأهل العلم، وهو من أعمال الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما ذكر الله له به طريقا الى الجنه. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. هذا باب من ابواب الدعوه وباب من ابواب الخير. احث الاخوه جميعا على ان يتعاونوا مع اخوانهم في استمراريه مثل هذا التواصل، فانه ان شاء الله تواصل